الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من قبل أن هذه السنوات مليئة بالأحداث التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم يجتمعون للفتك والغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل المدينة. هناك من يأتي ويغزو، وهناك من يأتي على السرح، وهناك من يجتمع، وهناك من يفعل. فكل شهر يكون هناك حادثة تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. في شوال، وصلنا إلى شوال من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عكل وعرينة، قبيلتان غير عن بعض. عكل وهي من تيم الرباب، وهي من عدنان، وأما عرينة فهي من بجيلة من قحطان. قدم هؤلاء الرهط 8 إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكانوا في الصفة. الصفة مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مغطى، وكان يجلس فيه فقراء المهاجرين ليس لديهم أموال فينامون في المسجد. هؤلاء 8 لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بايعوه على الإسلام فكانوا في الصفة. فاستوخموا الأرض، استوخموها يعني استثقلوها وأصابهم الداء، سيأتي الكلام في تفصيل هذه المسألة. وسقمت أجسامهم، هذا ما جاء في الصحيح. فلما جلسوا في الصفة وإلا بأجواء المدينة لا تناسب أجسادهم، هناك وباء أصابهم فمرضوا وهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية، حتى نأتي بالروايات وقد مرت على الجميع، فاجتووا المدينة أي كرهوا المقام في المدينة بسبب السقم الذي أصابهم من الجواء. اجتووا المدينة، أصابهم السقم فكرهوا الجلوس في المدينة، لابد أن يخرجوا حتى يبتعد عنهم المرض. وفي رواية وكلها في الصحيح، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، والبرسام هو مرض ذات الجلد، وجاء في شرحه وتفسيره هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة وورم في الصدر. شوف لما جاءوا إلى المدينة هم من عكل وعرينة، قبيلة ترجع إلى عدنان وقبيلة ترجع إلى قحطان. لما جاءوا أجواء المدينة لم تكن تناسب أجسادهم فمرضوا، حصل عندهم التهابات في الرئة وكذلك ورم في الصدر. فشكوا هؤلاء الرهط 8 فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه. ذهبوا إلى النبي، قلنا يعيشون الآن في الصفة مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. أهل ضرع ناشية وحلال وإبل وأنعام، أما الريف البلاد التي فيها الزراعة لا تناسبنا، فأجسامنا تناسب الصحاري والبراري الماشية. أما المدينة التي فيها الزرع وغير ذلك هذا لا يناسبنا. قالوا وقد استوخمنا هذه الأرض. ذكرنا معنى استوخموا، فعظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا، يعني أصبحنا حتى هزيلين. صحيح هناك كما قلنا في تفسير البرسام اللي هو انتفاخ بالصدر، ولكن أصبحوا خلاص هزيلين، ضعفت أجسادهم. قالوا أبغنا رسلا، هذا الحديث بالصحيح، أبغنا رسلا، والرسل هنا المقصود به اللبن. فهم يعرفون أن أفضل علاج لهم الآن للحالة التي فيهم يريدون اللبن الذي من الناقة. أبغنا رسلا، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هم الآن؟ هم داخل المدينة، والإبل السوح يكون خارج المدينة، مكان ما ترعى الإبل والأنعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا تخرجون مع راعينا في إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. روحوا إلى إبل الصدقة، وهناك أيضا لي إبل، هناك إبل خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك إبل الصدقة، فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فقالوا بلى نذهب الآن. طبعا الآن لما يشربون من إبل النبي بإذنه ومن إبل الصدقة لأنهم استحقوا هذه الصدقة، صاروا فقراء وعابروا سبيل جاءوا، فيستحقون من إذن النبي من إبله وكذلك إبل الصدقة، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. فقالوا بلى نذهب. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمر لهم براع، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة. الذود العدد من الإبل. وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم براع، لأنها منتشرة الإبل، هذه في ناحية وهذه في ناحية، اذهبوا مع الراعي الفلاني، سيأتي الكلام على هذا الراعي وهذا الذود العدد من الإبل، فاذهبوا إليها. وأمرهم أن يخرجوا خارج المدينة حيث مراعي وسرح المدينة. فخرجوا الثمانية الآن. ثمانية جاءوا فقراء إلى النبي يريدون كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم وألوانهم وسمنهم. شوف الآن انتعشوا، كانوا مرضى صلحت أجسامهم وانتعشوا وأصبحوا الآن في عافية وفي صحة. من هذا الحديث استدل به الجمهور على طهارة بول مأكول اللحم. الحديث منصوص على الإبل ويقاس عليه مأكول اللحم، وهذا قول جمهور أهل العلم. فهنا صحت أجسامهم لما ذهبوا إلى الإبل وشربوا من أبوالها وألبانها، فكانوا في ناحية الحرة، والحرة الحجار السوداء الكبيرة الغليظة الموجودة في الصحاري، وهي موجودة في بكثرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن موجودة هناك، يعني من هذه الحرار قد أزيلت ولكن إلى الآن موجودة، ارتفاع كبير جدا ما تستطيع أن تمشي عليها. فكانوا في ناحية الحرة، يقول الراوي فكفروا بعد إسلامهم. الآن أحسن إليكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتب السيرة أن هذا الراعي اسمه يسار، راعي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يسار، وقد أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني ثعلبة، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الصلاة فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه في لقاحه. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يحسن للناس. هو مملوك الآن. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أسلم وأصبح يحسن في صلاته، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه في اللقاح يرعاه ويستفيد هناك. قال الراوي: وكفروا بعد إسلامهم وساقوا الإبل وهربوا محاربين. حين أحسن إليكم النبي عليه الصلاة والسلام، أتيتم المدينة، طلبتم ما طلبتم، جعل لكم دودا من الإبل، فلما صحت الأجسام اغتررتم بصحتكم، قتلتم الراعي ثم سقتم الإبل هاربين عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المعجم الكبير للطبراني: ثم عدوا على يسار فذبحوه. قلنا اسمه قبل قليل يسار، في الصحيح لم يذكر اسمه، ولكن في المعجم وفي كتب السيرة: فغدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه. يعني شوفوا الآن الصفة كيف، شوك، يعني ما هو فقط قتل، لا، تعزير في القتل أيضا، فجعلوا الشوكة في عينيه. سأذكر بعض الروايات أيضا. وعند الواقدي وابن سعد، الواقدي في مغازيه وابن سعد في طبقاته، الطبقات الكبرى: فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. شوك في اللسان وفي العين، يعني يعزرون في القتل حتى مات رضي الله تعالى عنه. في رواية عند أبي عوانة بسند صحيح والبيهقي في دلائله: فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين، كان هناك راعيان، وجاء الآخر قد جرح فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. حتى نعرف كيف وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك راعيان، أحدهما يسار الذي قتل، الآخر جرح وهرب، دخل فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند أبي عوانة والبيهقي بسند صحيح. نرجع إلى الحديث الصحيح: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر، وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، جالس النبي وكان عنده من الأنصار يحدثهم قريب من 20، هذا في الصحيح الآن. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وبعث معهم قائفا الذي يتتبع الآثار ويعرف، حتى يعرف إلى أين ذهبوا هؤلاء الثمانية مع الدود، فيلقوا القبض عليهم أو يقتلوهم. فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. في المعجم الكبير للطبراني: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين، قلنا قرابة 20، أميرهم كرز بن جابر الفهري. أمير هؤلاء 20 كما جاء في المعجم، من هو يا أخوان؟ كرز بن جابر الفهري. كرز مهاجري ولا أنصاري؟ ها، من اسمه أبو عبيدة بن الجراح، وين يرجع؟ ها، إلى بني فهر. وكرز بن جابر فهري أيضا قرشي. وهذا الصحابي أمير الآن هذه السرية، من المهم أنا دائما أقول حتى نربط الأحداث، له حدث عظيم وسبق معنا وكان سببا في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف، تخيل يا أخوان، هذا من يا أخوان؟ كرز ابن جابر الفهري. سنذكر، شوف ماذا كان وماذا أصبح وما مآله رضي الله تعالى عنه. الآن هو أمير، كرز ابن جابر الفهري كان من أشد أعداء المسلمين، وهو الذي أغار على سرح المدينة وساق بعض الأنعام، وكان مقاتل شرس رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثره حتى بلغ صفوان وبلغ بدر، فسميت، ولكن لم يدرك، فسميت غزوة بدر الأولى. شوف كان، ثم أسلم بعد ذلك. عندنا غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الثالثة، وكلها كانت معانا في السلسلة الماضية، ارجعوا إليها. سبب غزوة من غزوات النبي هذا الرجل، أسلم بعد ذلك. لما أسلم الآن في المدينة جعله رأسا في هذه السرية رضي الله تعالى عنه. وله يعني من الأخبار الشيء العجيب حتى في هذه السرية، ولكن حتى يعني نمر على شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه. استشهد رضي الله تعالى عنه، شوف وين كان، ماذا أصبح، ومتى مات رضي الله تعالى عنه. استشهد متى يا أخوان؟ حتى لو تشهد يلا ما عليه. متى استشهد كرز؟ استشهد رضي الله تعالى عنه في فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قدم كتيبة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان هو ومعه رجل آخر مع الكتيبة، ولكن شد بالخطأ عن الكتيبة فلقي قريشا فتقاتلا الاثنين هذول اللي هو كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه ومعه رجل آخر سأذكر اسمه بعد قليل، فقاتل فقتل فاستشهد رضي الله تعالى عنه. سأذكر حتى أبيات الشعر التي كانت فيه. يقول ابن إسحاق شد عن العسكر، طبعا لما شد وقتل، الحديث بالصحيح في البخاري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على الكتيبة أن يدخل من أعلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أسفل مكة وقتل في البخاري، وقتل من كتيبة خالد بن الوليد اثنان اللي هو كرز ابن جابر رضي الله تعالى عنه، وكذلك حبيش ابن الأشعر، هذا في البخاري. طيب كيف قتل؟ قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى شد عن الأسكر وسلك طريقا أخرى فقتل، فلما قتل حبيش قبل خالد قبل كرز، حبيش بن خالد بن الأشعر رضي الله تعالى عنه قتل قبل خالد، هم اثنين الآن، فقتل قبل صاحبه. قال ابن إسحاق جعله كرز بين رجليه ما طاح، فسحبه وخلى بين رجله يحميه وهو ميت رضي الله تعالى عنهما. ثم قاتل حتى قتل كرز ابن جابر رضي الله تعالى عنه وهو يرتجز ويقول: لقد علمت صفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر، لأضربن اليوم عن أبي صخر. كانت كنية خالد بن الأشعر اللي هو حبيش بن خالد بن أبو صخر، فكان يقاتل رضي الله تعالى عنه وجاعل حبيش تحت رجليه وهو يرتجز كرز رضي الله تعالى عنه يقول: لقد علمت صفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر، لأضربن اليوم عن أبي صخر. هذه طبعا كسر عين الكلمة لغة من لغات العرب، يعني صحيحة، وتأتي على وزن هذا الرجز. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على العشرين من الصحابة من الأنصار هذا المهاجري رضي الله تعالى عن كرز بن جابر الفهري الذي أتينا على شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه. قال البيهقي في دلائله قال: فبعث في طلبهم ودعا عليهم فقال، النبي لما أرسلهم الآن السرية بقيادة كرز دعا صلى الله عليه وسلم على العرني، قال: اللهم عمي عليهم الطريق واجعل عليهم أضيق من مسك جمل أو حمل، يعني اجعل الطريق ضيقا عليه ما يستطيعون أن يهربوا، فعم الله عز وجل عليهم الطريق. فما ترجل كما جاء في رواية الصحيح فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأدركوا فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلا خلفهم ما أشرقت الشمس أو في بداية النهار ما أصبحت الشمس حارة إلا وقد قبضوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الواقدي تفسير كيف قبضوا عليهم، لأن بعض الأحيان ما تستطيع أن تعرف يعني كما يقال الطريق الصحيح، حتى لو كان معك الذي يعرف الطريق ويتتبع الآثار، قد يكون ليلا في الليل جاء عند الواقدي فخرجوا في طلبهم حتى أدركهم الليل، فباتوا بالحرة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون. الصحابة الآن يوم أصبح الآن ما يدرون وين يروحون، الطريق هذه ولا الطريق هذه ولا الطريق هذه. وبعض الأحيان قد يكون أحدهم ذكيا يمسح الآثار حتى لا يتبعه أحد، فلا يدرون أين يذهبون. فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير، جاية امرأة وبيتها كتف بعير، فأخذوها فقالوا لها ما هذا معك، أنت جاية الآن من هذا الطريق معك كتف بعير، من أين لك هذا؟ قالت مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني. لقيت جماعة قاعدين وأبد ذابحين لهم بعير، وقالوا تعال تعال تبين كتف بعيد، ما شاء الله العالم أحد يعطي، هذا الظاهر عندهم شيء زاري، وعطوها. فقالوا أين هم؟ قالت هم بتلك القفار من الحرة، روحوا من جانب الحرة الفلانية خلف هذه، ما هو الطريق هذا ولا خلف هذه الحرة، إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. بس تصعدون فوق الحرة الآن راح تشوفون من بعيد دخان قاعد يشهون، ما شاء الله مسوينا مندي ولا مسوي شيء البعير الذي نحره. فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسروا. خلاص 20 وهم 8 أحاطوا بهم، يعني تستسلمون نربطكم ولا تقاتلون ترى فسألوهم أن يستأسروا فاستأسروا بأجمعهم لم يفلت منهم إنسان، كلهم قالوا خلاص لا ما نقاتل ما بينا شدد قتال. فربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة فخرجوا نحوه خارج المدينة، كان يقال له الغابة، فلما دخل المدينة قالوا النبي في الغابة، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يروه أنهم قد قبضوا على الثمانية الذين غدروا بالراعي وساقوا الإبل. نرجع إلى رواية الصحيح، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إذا قطعت اليد اليمين تقطع الرجل الشمال، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يحسمهم. الحسم هو كوي العرق حتى لا ينزف زيادة ويموت، ما حسمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قطع اليد وقطع الرجل وتركها تنزف. ثم أمر بمسامير فأحميت حارة فكحلهم بها فسمر أو سمل أعينهم. خلاص مثل ما فعلوا بي بالراعي، هذا يقول يقتل الجماعة بالواحد، كلكم اشتركتم فكلكم تأخذون نفس الجزاء. قال أنس رضي الله تعالى عنه إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقعه بالمسمار، إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبذهم في الشمس في ناحية الحرة يستسقون فلا يسقون، وقطع إيده ورجله وسمل أعينهم ما يشوفون شيء الآن، يبون ماي لا يسقون بما فعلوا بالراعي، هذا هو القصاص فيهم، يستسقون فلا يسقون، يعضون في الصحيح يعضون الحجارة حتى ماتوا على حالهم، رايحين في الأرض يبون أي شيء ما يشوفون شيء، يعضون الحجارة يجعلونها بين الفم حتى ماتوا على حالهم. في رواية قال أنس رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت الرجل منهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى يموت. ما جزاؤهم بما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال أبو قلابة رضي الله تعالى عنه، أبو قلابة، فأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ قال رضي الله تعالى عنه ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. طبقت الآية عليهم. جاء عند ابن سعد في الطبقات فلم يسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عينا، يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمل عينا إلا في هذه الحادثة جزاء لما فعلوه بنفس ما فعلوه بالراعي. قال وكانت اللقاح 15 لقح غزارا، 15 ناقة ساقوها من نوق النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة. قال فردوها إلى المدينة ففقد النبي صلى الله عليه وسلم، ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لقحة تدعى الحناء، فسأل عنها فقيل ها وين راحت؟ نحرها، اللي هي كانت تمشي بها المرأة عندها ما شاء الله الكتف، نحروا هذه الناقة، يعني أخذوا واحدة ذبحوها ونحروها وأرجعوا الصحابة رضي الله تعالى باقي الإبل إلى المدينة. تأتي المسألة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وهي مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ومر معنا أول ما جاء إلى المدينة كان فيها وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج حمى المدينة إلى مكان آخر، فذهبت إلى الجحفة أو قريب من ذلك. كيف التوفيق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذهاب هذا المرض وهذه الحمى إلى الجحفة أو نحوها وقريب منها، وما حصل للعرانيين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. بعد صلح الحديبية كانت تقول كفار قريش ها قد أتوكم أهل يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب، فكيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت الحمى؟ وهنا حصل للعرانيين ما حصل. وكذلك في عمرة القضية كان كفار قريش يقولون عن الصحابة قد وهنتهم حمى يثرب. أجاب عن ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بثلاثة أجوبة. قال والجواب عن ذلك إما، هذا الجواب الأول، إما أن يكون تأخر دعاؤه صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، يعني الحادثة التي ذكرناها قد يكون أن النبي الدعاء الذي دعاه كان متأخرا عن حادثة الأعرانيين وحادثة عمرة القضية بعد ذلك، فلما يقال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا يقصد به العام الأول، يعني لما دخل، هذا جواب. الثاني قال أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، هذه بقايا آثار الحمى، أما الحمى أكثرها قد نقل. والجواب الثالث أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة والله أعلم، يعني في عمرة القضية لما قالت قريش عنهم قد وهنتهم حمى يثرب هذه بقايا ما كان أصابهم من قبل أن تذهب الحمى من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حصل باختصار أو بنوع من التفصيل في سرية العرانيين الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لهم فأتوا بهم. في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحدث العظيم الذي حصل هو الذهاب إلى الحديبية، وبعض أهل السير يسمونه غزوة الحديبية وبعضهم يقول صلح الحديبية، وكلاهما صحيح. الغزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وهو بجيش وإن كان محرما صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على ذلك، فيتطلق عليها غزوة الحديبية. إذا قرأتم في كتب السيرة يذكروا غزوة الحديبية، بعضهم يقول الصلح، يعني بالنسبة إلى آخر ما حصل في هذه أو في هذا الحدث أنه حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في هذا المكان، فتسمى غزوة الحديبية، وتسمى أيضا يسمى صلح الحديبية. الحديبية فيها وجهان وكلاهما صحيح كما ذكر النووي وذكر ابن حجر بالتشديد وبالتخفيف. نعم هناك من أهل اللغة من يصحح وجه ويخطئ الآخر، ولكن كلام النووي وابن حجر يفيدان أن كليهما صحيح، فيقال الحديبية بالتخفيف ويقال الحديبية بتشديد الياء، وكلاهما صحيح، الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتشديد. سبب تسمية هذا المكان، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم لأن ستكون هناك تحركات كثيرة لجيش المسلمين وكذلك جيش المشركين، سنأتي على مكان الحديبية، ولكن سنأتي على هذه المقدمات لأنها مهمة قبل الدخول في تفاصيل الغزوة. سبب تسمية هذا المكان بالحديبية، ذكر أهل العلم سببان أو سببين لتسمية الحديبية بهذا الاسم. ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان كتاب مهم جدا، قال سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك بئر اسمه بئر الحديبية فسمي المكان الحديبية. أما الخطابي فقال إن الحديبية اسم لشجرة حدباء في ذلك الموضع، شجرة ولكن حدباء، نفس الرجل الأحدب، هناك شجرة حدباء في ذلك الموضع، وصغرت شجرة حدباء، صغرت الحدباء إلى حديبية، التصغير والعرب يصغرون، وسمي بها المكان. ولا يمنع أن تسمى البئر كما ذكرنا من كلام ياقوت الحموي، أن سميت البئر باسم الشجرة التي كانت موجودة وهي حدباء. إذا نسبة إلى الشجرة الحدباء الموجودة في ذلك المكان سمي هذا المكان بذلك. وعند المتأخرين ذكروا أن المكان وإن كان معروف بالحديبية في ذلك الوقت، ولكن عند المتأخرين والآن يسمى هذا المكان اسم مشهور عام الآن، إيش اسمه يا أخوان؟ يسمى الشميسي. في أحد مر على الشميسي؟ منطقة الشميسي تقريبا هي منطقة الحديبية الآن، يقول لك والله وديك الشميسي يعني منطقة الحديبية، هذا الآن موجود، يعني حتى في جوجل لو وضعت الشميسي يعني وديك عند بئر الحديبية، وموجود حتى في جوجل لو وضعت بئر الحديبية سيأتيك إلى الطريق إلى الحديبية. تحديد مكان الحديبية وبعد الحديبية عن وسط مكة، وهذا مهم حتى يعرف ذلك المكان، هل هو داخل الحرم ولا خارج الحرم، يستنبط منها أيضا أحكام فقهية مبنية على ذلك. ذكر الحموي ياقوت الحموي في معجم البلدان أن المسافة بين مكة والحديبية هي مرحلة، والمرحلة تقدر بكم كيلو يا أخوان؟ تقريبا بأربعين كيلو متر، وهذا قرره أيضا الشيخ البسام رحمه الله تعالى في تيسير العلام، وهذا القول طبعا مبني على التقريب للتحديد، تقريبا أربعين كيلو. ولكن ذكر بعض المؤرخين وخاصة في كتاب نسب حرب، ذكر أن بين مكة وسط مكة وبين الحديبية 22 كيلو متر، وهذا القول مبني على التحديد، يعني حددها تحديدا، وما ذكره ياقوت الحموي هو مبني على التقريب من قبل، مرحلة تقريبا يعني 40 كيلو متر، ولكن لو أردنا أن نحدد تقريبا عن مكة تقريبا 22 كيلو متر، هذا إذا قلنا على التحديد. سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، ومهم أن يعرف لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وهل خرج بأسلحته، بجيشه، بقوته؟ هل خرج وهو حلال أو أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نعرف الوضع يعني السياسي الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو في المدينة في المنام أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة رأى رؤيا أنه هو والصحابة يدخلون المسجد الحرام آمنين، لا يخافون أهل الشرك مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم، بعض الصحابة يحلقون والبعض تقصير من غير حلق، وهذا كما ذكره بعض المفسرين في تفسير آية الفتح سنأتي عليها بإذن الله عز وجل، ذكره البغوي وغيره. قال الواقدي في مغازيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه دخل البيت وحلق رأسه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ مفتاح البيت وعرف مع المعرفين، أي وقف على عرفة، فاستنفر أصحابه إلى العمرة فأسرعوا وتهيأوا للخروج. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا التعريف هذه في الحج وليس في العمرة، ولكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل ذلك، هنا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والعرب كما سيأتي. قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. في المسند سند صحيح: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا، يعني في إلى الحديبية الآن إلى مكة، وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في رؤيا لما خرجوا، حتى نثبت أن الرؤيا كانت وين يا أخوان؟ في المدينة. لا سيأتي القول أن هناك من قال أن الرؤيا كانت في الحديبية، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في المسند ماذا؟ خرجوا وهم لا يشكون لرؤيا رآها في المدينة. يقول التابعي قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى في قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت وأصحابه فصدق الله رؤياه بالحق. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وهو في المدينة فخرج. في بعض الروايات كما أشرت إليه قبل قليل جاء أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحديبية بعد وصوله إلى الحديبية. عن مجاهد بن جبر التابعي: قال أوري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية، شوف النص الآن، أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحر الهدي بالحديبية، آخر القصة كما سيأتينا، قال له أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ من الكلام سيأتي تفصيل ذلك. فأنزل الله عز وجل: قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى قوله: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إذن هناك من الآثار ما تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا في الحديبية. وقلنا بعض الآثار ومنها حديث الذي في مسند أحمد: خرجوا ولا يشكون لرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تشير إلى الرؤيا أنها كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حمل بعض أهل العلم أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في المدينة فخرج، ومرة أخرى تأكيدا لذلك رآها في الحديبية، وقال بذلك الزرقاني رحمه الله تعالى في كتاب نفيس في السيرة اللي هو شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، شرحه شرح وتوسع في ذلك رحمه الله تعالى. يقول الزرقاني: وأما ما رواه، ثم ذكر السند عن مجاهد، قال: فهي رؤيا رآها بالحديبية تبشيرا له من الله ثانيا، يعني المرة الثانية، فلا يصلح جعلها سببا لخروجه من المدينة. إذن هناك رؤيا في المدينة ورؤيا مرة أخرى ثانية كانت في الحديبية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، استنفر الصحابة، قال: سأذهب إلى العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى نعرف ليس فقط أهل المدينة، بل استنفر النبي صلى الله عليه وسلم العرب الذين أسلموا والأعراب الذين أسلموا حول المدينة، حتى يذهبوا معه ما يكون قوة، فيستطيعون أن يدخلوا مكة معتمرين. كلما زاد العدد كان هناك هيبة وقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه من الذين أسلموا، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له في حرب أو يصدوه عن البيت، يخشى أن تخرج قريش بجيشها فيحصل هناك قتال ولا بد له من عدة وعتاد، أو تصده عن البيت فلا يعتمر، فلا بد له أن يستنفر الذين أسلموا من أهل البوادي والأعراب. فأبطأ وتثاقل عليه كثير من الأعراب وتخلفوا خلافه واعتلوا بالشر. النبي استنفرهم وبدأوا ماذا؟ والله عندنا أشغال، ما نستطيع، عندنا والله كذا إلى آخره. وهم الذين عناهم الله. قلنا من فوائد السيرة أن نربط أسباب النزول ونعرف تفسير آيات الله عز وجل، هذه مهمة. لما تعرف ماذا حصل في صلح الحديبية لما خرج النبي استنفر من حوله. وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: سيقول لك المخلفون من الأعراب ماذا شغلتنا، حتى نعرف. هو فقط نقرأ، مهم ترى، من فوائد السيرة يا أخوان نستفيد. متى قالوا هذا الأمر شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ لما استنفرهم للذهاب إلى مكة، لا، في السنة السادسة من الهجرة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. شوف تفسير، لابد الآن ماذا نعرف تفسير هذه الآية. يقول ابن عباس، مهم معرفة تفسير هذه الآية، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وحبر القرآن، حبر هذه الأمة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم، الأعراب هؤلاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية، هذا كلام ابن عباس، معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا، فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا، هذا كله كلام ابن عباس، واعتلوا بالشغل، فأنزل الله عز وجل فيهم: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. كذلك جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان وهو رأس وقام في التفسير، قال: فاستنفرهم صلى الله عليه وسلم، استنفر الأعراب يريدهم معه حتى لا يصده قريش عن البيت، حتى إذا أرادوا القتال يكون معه العدة والعتاد، فاستنفرهم صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس لأهل مكة. سهلين، أي قتال راح يروحون فيها، لا يرجع هو وأصحابه أبدا، فأين تذهبون؟ بروح حق مكة، مكة والله بيقتلونهم، اتركوا محمد وأصحابه هم اللي يذهبون إلى مكة. أتقتلون أنفسكم؟ يقول الأعراب لبعض: انتظروا حتى تنظروا ما يكون من أمره. فتعلم، ما ذهب معه إلا قلة قليلة من هؤلاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وهم قلة قليلة، وإلا الكثرة تعذروا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الواقدي وابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. هذه سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، سنته إذا خرج لابد هناك من يقوم بأمور المدينة، من يصلي بالمسلمين في المدينة. وذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي رضي الله تعالى. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الآن خلاص استنفرهم، اجتمعوا الآن حتى يذهبوا إلى مكة للعمرة. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. الاثنين 1 ذي القعدة سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الواقدي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 نسوة. هذا الجيش كله ومعه 4 نسوة. أكيد واحدة تعرفونها. ممتاز، جزاكم الله خير. خرجت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عمارة نسيبة أو نسيبة بنت كعب، وأم منيع وهي أسماء بنت عمرو الأنصارية، والرابعة هي أم عامر الأشهرية فكيها بنت يزيد بن السكن. 4 نسوة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ماذا يريد النبي؟ كما تعرفون يريد العمرة، زيارة البيت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، يريد زيارة البيت، لا يريد قتال. وساق معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة من الإبل، 70، وفي نيته أن يحرم بالعمرة من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، قريب تقريبا 10 كيلومترات من وسط المدينة تقريبا، أبعد ميقات عن مكة هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ففي نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم من ذو الحليفة حتى تأتي الأخبار إلى أهل مكة أنه محرم، ما خرج بثيابه الآن حل، الأخبار تأتي، سيأتي الكلام على أهل مكة. فإذا أحرم النبي ستأتي الأخبار والعيون إلى أهل مكة أنه أحرم، يعني يريد ماذا بالإحرام؟ يريد العمرة، يعني تريثوا يا أهل مكة، ليأمن الناس من حربهم، وليعلم الناس أنه جاء زائرا للبيت يريد العمرة ومعظما لبيت الله الحرام. هذا اللباس لباس إحرام، معظم لشعائر الله عز وجل. وكان في جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمل من السبعين اللي قلناها، جمل كان لأبي جهل، من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بسند صحيح في سنن أبي داود، جمل كان لأبي جهل في رأسه أو أنفه برة فضة أو ذهب، الحلقة التي توضع في الأنف كانت موجودة من فضة أو من ذهب حتى يروض، قالوا يعني من معانيها حتى يروض أو يمسك أنف هذا الجمل. تتمة الحديث وهو صحيح في سنن أبي داود: يغيظ بذلك المشركين. هذا جمل أبو جهل، فكان من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وغنمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، غزوة بدر في السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في أي سنة؟ في السنة 6 حتى نعرف الآن الوقت. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلحة؟ يعني معه السيوف والرماح والدروع وغيرها، ولا ما خرج بالأسلحة؟ هذه محل نظر الآن. الواقدي ماذا يقول رحمه الله؟ قال: فخرجوا بغير سلاح إلا السيوف في القرب، فقد كان معهم السيف في الغد. هذا ما يقوله الواقدي رحمه الله تعالى. بينما جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا على استعداد تام لقتال من اعترضهم من الجيوش. إذا استعداد تام، إذن لابد يكون هناك عدة معهم، صحيح بلباسهم ولكن توجد العدة للحاجة. ففي صحيح البخاري كان عندهم هذا الاستعداد، وهذا يفيد أنهم قد حملوا السلاح معهم. نعم هم محرمون ولكن حملوا الأسلحة كذلك معهم في صحيح البخاري. حتى نحقق المسألة الآن، حتى كان صلى الله عليه وسلم بغدير الأشطاط، وهذا مكان قريب من عسفان، عسفان تقريبا 80 كيلو متر عن مكة. قلنا سنأتي في الدرس القادم كيف تحرك النبي وكيف خرج جيش المشركين، ترى أماكن حصلت هناك. أتاه عينه النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل جاسوسا عينا يأتيه بأخبار قريش. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غدير الأشطاط قريب من عسفان، أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش. سيأتي الكلام على خروج قريش. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. جيوش وجمعوا من جمعوا معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أو أشيروا أيها الناس علي. النبي يطلب المشورة من الصحابة. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. يفيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على استعداد إذا خرجت جيوش قريش بمن معهم من العرب والقبائل، أنه على استعداد تام. أشيروا عليه أيها الناس، أقبل عليهم بالقتال. ما قالوا الصحابة: ترى ما عندنا شيء، ترى فقط سيف في الغنم في القرب. هذا يفيد كما ذكر بعض أهل العلم من أهل السير وغيرهم، هذا يفيد أن الأسلحة كانت معهم ولكن كانوا محرمين، يريدون أن يروا أهل مكة أنهم جاءوا لزيارة البيت لا إلى القتال. ولكن لو حصل قتال، إذا ماذا؟ طبعا العدة موجودة، نستطيع أن نقاتلهم. عدد جيش المسلمين قد وقع الخلاف بين أهل العلم. جاء عند ابن إسحاق، قال ابن إسحاق في السيرة: وكان الناس 700 رجل. ثم ذكر ما يدل على ذلك، قال: فكانت كل بدنة عن 10 نفر، وكان جابر بن عبد الله. هذه مسألة أخرى. إذا ابن إسحاق يقول 700 رجل، وجاء روايات أخرى في الصحيح وغير الصحيح أنهم كانوا 1300، وأنهم كانوا 1400، وأنهم كانوا 1500. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهم كانوا 1400 تقريبا، عدد المسلمين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، العدد 1400. يقول ابن القيم: وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، يعني إشارة إلى ابن إسحاق. وعذرهم أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إلى آخر ما قال: وقد جاء في الحديث، يعني الصحيح، أنهم كانوا 1400 في البخاري. ثم رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن العدد، عدد المسلمين الذين خرجوا وجاءوا إلى مكة يريدون الاعتمار، كانوا تقريبا 1400 رجل رضي الله تعالى عنه. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج، حتى نرجع إلى بداية الأمر إن شاء الله ما أطيل عليكم، تأتي الأخبار والعيون إلى أهل مكة. النبي لأن استنفر العرب، مو معقولة ما يأتي خبر الأعراب الآن حول المدينة، معقولة ما يأتي خبر إلى أهل مكة جاءت الأخبار إلى أهل مكة، لا في مخرج النبي في المدينة، فبلغ قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ ها القتال ولا العمرة؟ ها لا العمرة الآن، لأن النبي لما استنفرت قبل قليل قلنا يلا نبي نعتمر، رأيت رؤيا في المدينة، يقول الصحابة في المسلم وخرجنا ولا نشك أن ماذا؟ للرؤيا التي رآها النبي، إذا انتشر الخبر أن النبي يريد العمرة، فجاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الآن يريد العمرة وقد استنفر الأعراب حوله، فراعهم هذا الأمر. قريش الآن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حروب، الآن يجمع العدة ويريد الدخول، ولا ما يريد قتال، يريد أن يعتمر. ترى مسألة قوية، سنوات بيننا قطيعة الآن، يريد أن يدخل، والآن الحرم له حرمة أيضا عند أهل مكة، هو جاي الآن يقول لك ما أبي أقاتل، ولكن أنا عندي 1400 رجل أريد ماذا؟ أريد الطواف بالبيت. ما راعهم هذا الأمر، هذا كما جاء في السيرة، فراعهم ذلك وبدأوا يتشاورون الآن ماذا نفعل. جاي صحيح يبي يعتمر، قد يظهر قوته، العرب قد تستهزئ بنا، أمس مقاتلينه والحين يدخل علينا غصب في مكة، هذا معنى الكلام. فبدأوا يتشاورون، فقال بعضهم لبعض يريد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا قوية، قال فتسمع به العرب وقد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا. والله هذا خوية بيننا وبين حرب، ويريد أن يدخل بقوة ويعتمر، لا كان هذا أبدا ومنا عين تطرق، فارتقوا رأيكم، يلا كل واحد يعطينا رأيه، مستحيل أن يدخل علينا. فأجمعوا أمرهم على صده عن مكة، خلاص اتفقوا جميعا، قالوا مستحيل يدخل علينا. تعالوا الواحد يقول ترى خليته تنكسر شوكتي، والله خليته ترى يدوس ببطنك، والله خليته هذا أيضا سياسة، والله انت ركنا الآن خلاص سمعتي راح تصير في الحضير. فأجمعوا أمرهم ماذا؟ مستحيل يدخل علينا محمد معتمرا بلباسه، ما وجاء واتفقوا كذلك على ذلك أن يذهب جيشهم ويعسكر بمكان يقال له بلدح، وبلدح هذا مكان يعني خارج مكة قريب من مكة، ويسمى الآن بعدة مسميات، يسمى الآن بوادي الزاهر، ويسمى كذلك بوادي أم الجود، لماذا أذكرها حتى إذا بحثتم في الخرائط تجدونها في الجهة الغربية للمكة. قالوا الآن نجمع، خلاص أجمعنا إنه ما يدخل علينا، يلا جيش الآن لازم نحضر جيش الآن، والجيش هذا يكون الناحية الغربية قليلاً إلى الشمال في متسع حي الزاهر، وادي زاهر، وكذلك وادي أم الجود طويل، يعني الجيش يكون صاد هذا المكان بالغالب الذي يأتي من المدينة يأتي على هذه الطرق في أكثر من طريقة، فيصدون عليه هذه الطرق أكثر من طريقة، إما في وادي الزاهر حي الزاهر أو في، سنأتي على الخريطة بإذن الله عز وجل، ولكن في البداية. فأجمع الآن يصدوه، والآن يأتي جيش منهم ويذهب إلى هذا المكان الذي يسمى بلده، واستنفروا الأحابيش وغيرهم من العرب، هنا قبائل من العرب كانوا حلفاء لقريش، أي حرب تصير للأحابيش يعاونهم قريش، أي حرب لقريش يعاونهم الأحابيش. وباختصار الأحابيش هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو الحارث، وبنو عبد منات، وبنو المصطلق من خزاعة، هؤلاء تحالفوا مع قريش تحت جبل يقال له الحبش. لماذا قالوا الأحابيش؟ واحد يروح يمكن هذول أهل الحبشة، لا سميت لجبل يسمى الحبش، اتفقوا وتحالفوا تحت هذا الجبل أسفل مكة، وقيل من تسميتهم بالأحابيش إلا أنهم تحالفوا عند الجبل سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم هذه القبائل. ولذلك أي قتال لمكة على طول أول ما يتصلون ألوه أحابيش تعالوا، ومن الحين ألوه من قبل يرسلون إليهم يأتون إليه، فتكون قوة قريش الآن قوية. ف فكلموا الاحابيش يجون، الحين يجون داخل مكه الحين ما طلعوا، يبوا لهم اكل، يبوا لهم غدا، يبي لهم عشاء، هم ما هي بس تعال جيب ربعك وقعدهم. روى الواقدي ان كبار قريش قد توافدوا وجمعوا الاموال يطعمون بها من ضر اليهم من الاحابيش. ايضا مهمه، مو بس ياتون تعال، ايضا يحتاجون اموال حتى ياكل هؤلاء الحلفاء. فكان يطعم في اربعه امكنه غير المكان الاصل. المكان الاصل في دار الندوه لجماعتهم الرؤوس، هذا دار الندوه اللي كل راي سديد كان يقره قريش ويتشاورون في هذا المكان دار الندوة. وكان صفوان بن أمية يطعم في داره، وكان سهل بن عمرو يطعم في داره، وكان عكرمة بن أبي جهل يطعم في داره، وكان حويطب بن عبد العزى يطعم في داره. الآن كلهم الآن خلاص أموال وطعام، جاءت الجيوش الآن كل واحد في داره يطعم الناس إلى ذلك، حتى يذهبوا إلى بلدح ويواجه ويصد النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة. قدموا كتيبة بقيادة عكرمة ابن أبي جهل ويقال خالد بن الوليد، فيها 200 فارس إلى كراع الغميم، تبعد 64 كيلومتر تقريبا قبل عسفان. قلنا عسفان تقريبا 80 كيلومتر شمال مكة، هذه الكتيبة ما هي بلدح الآن، قلنا قريبة جدا من مكة، لا الآن إلى كراع الغميم أبعد الكتيبة هذه، حتى تأتي أخبار ثم أخبار ثم أخبار حتى تصل إلى الجيش المتترس في بلدح. فأرسلوا هذه الكتيبة من 200 فارس إلى كراع الغميم، واستنفروا أيضا الآن الأحابيش التي جاءتهم إلى مكة، وكذلك جاءت معهم ثقيل. وضعوا العيون على الجبال، ما ندري أي طريق يأتي، لازم في جواسيس على الجبال، حتى انتهوا إلى جبل يقال له وزر أو وزع، وكانت عيونهم 10 رجال. قام عليهم الحكم ابن عبد مناف، 10 جبال كل جبل عليه واحد. شوف كيف الآن تأتي الأخبار، ما في تليفونات، واتساب، جوجل، مدري شنه، إنستغرام، صورة، كل جبل يضعون عليه أحد هؤلاء العيون. يوحي بعضهم إلى بعض الصوت، فعل محمد كذا وكذا، قالوا الصوت الخفي، يعني يأتي على طرف الجبل وينادي الآخر ويقول له ترى وصل محمد إلى المكان الفلاني، محمد وجيشه كذا، هكذا توصل الأخبار لها، حتى ينتهي ذلك إلى الجيش في بلدح. بلدح قريب قلنا من مكة. خرجت قريش الآن، وخرجت العيون، وقريش عسكروا في بلدح، وضربوا القباب والأبنية والخيام، وخرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هناك، وقد أجمعوا كما ذكرنا على منع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا هذه الأخبار قلنا بالبداية، الآن سمعوا فقط بذهاب النبي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الآن من المدينة إلى مكة، أول مكان، أول موضع يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة للإحرام. وحتى لا نطيل عليكم نقف ونكمل بإذن الله عز وجل ما حصل في ذو الحليفة في المجلس القادم، وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.